قال المصنف في صفحة 102 بحسب كتاب الهداية: ثم انه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين. الكلام الان في المقام الاثبات، يعني نحن والدليل انتهى الكلام في المقام الثبوت، عرفنا انه لا اشكال، او عرفنا الغير والنفسي. الان انه اثباتا، شلون اعرف ان هل واجب هذا هو نفسي او غيري؟ قال: لا، علم من لسان الدليل بنحو او باخر من القرائن من لسان الدليل انه نفسي او غيري فهو. لكن اذا شككنا فهل هناك فد اصلا نرجع اليه لتحديد ان الواجب الذي شك بانه نفسي او غيري هو اي منهما؟ قال: في التحقيق ان يقال ان نتمسك بالاطلاق لاثبات النفسيه. هذا اول مبحث الاوامر ذكرنا ان نتمسك باطلاق الصيغه باعتبار ان الواجب الغير يحتاج الى مؤونه زائده، وهي انه لا يجب الا بوجود غيره. اي مؤونه زائده، أنا أعرف أمام الدليل يقول الوضوء واجب، فعلي أن أمتثله. أما أنت تجيب بدلي فالمؤونة زائدة أنه لا، ترى هذا ما يجب إلا بوجوب غيره، أي مؤونة زائدة، ما دل عليه الدليل أتمسك بإطلاق الوجوب وأقول بالنفسية. فإذن إذا شككنا في واجب أنه نفسي أو غيري فالأصل يقتضي النفسية، اللي مستفادة من إطلاق الصيغة باعتبار أن الغيري يحتاج إلى مؤونة زائدة، وهي أن هذا وجوبه ترى مو لنفسه، وإنما إذا وجب غيره فهو يجب، هاي مؤونة زائدة ما موجودة بلسان الدليل. فإذا ما موجودة ماكو دليل عليها، لن أنفيها بالإطلاق. هذا الأصل الذي يؤسس المصنف، لكن الشيخ الأنصاري يعترض على ذلك، يقول: ما يمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات هذا الشيء. ليش ما يمكن التمسك بإطلاق الهيئة؟ يقول: لأن الهيئة كما تقدم أمر جزئي، الموضوع له خاص، والجزئي ليس له إطلاق حتى يمكن أن نقول بالتقييد والإطلاق. من شروط الإطلاق مقدمات الحكمة أن يكون المورد قابلا للتقييد، والهيئة هذا الهيئة أمر جزئي كما تقدم في مبحث المعنى الحرفي، مو أمر كلي حتى يكون قابل للتقييد والإطلاق. فإذا مقدمات الحكمة من اجتمع بها فلا يمكن أن ينعقد إطلاق للهيئة لكي تتمسك به. هذا ملخص رأي الأنصاري. قال: في التحقيق ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. إذا علم بقرينة بلسان الدليل، افترض الوضوء لسان الوضع، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، واضح. فإذا غسل الوجه واليدين إنما هو واجب غيري لأجل القيام للصلاة، وهكذا. قال: ثم انه لا اشكال فيما اذا علم باحد القسمين غيري نفسي، نتبع الدليل الكلام هنا. واما اذا شك في واجب انه نفسي او غيري، فهل هناك اصلا يمكن ان نرجع لعند الشك في النفسية والغيرية؟ قال: في التحقيق، هذا رأي المصنف، ان الهيئة وان كانت موضوعة لما يعمهما، باعتبار ان الهيئة موضوعة لأصل الطلب، وأصل الطلب هذا مقسم للغير وللنفس، كلاهما فيه طلب، زين، وإن كانت موضوعة لما يعمهما، هم موضوعة للنفس أو موضوعة للغير، لأن يعني النفس والغير كلاهما طلب، والهيئة موضوعة لإفادة الطلب، إلا أن إطلاقها عملنا راح نأسس الأصل في المقام، والمرجع عند الشك عندما نشك هل أن هذا الواجب نفسي أم غيري، فما هو المرجع؟ قال: التمسك بإطلاق الهيئة، إلا أن إطلاقها الهيئة يقتضي كونه نفسيا. ليش الإطلاق اقتضى كونه نفسيا؟ يعني يقول الغيرية تحتاج إلى مؤونة زائدة، والمفروض عدم هذه المؤونة. كلام في الشك، خذ عندك هذه المؤونة الزائدة، خلص، قلنا إذا علم أحد القسمين انتهى الحل. الكلام إذا شك، يعني ماكو قرينة على أحدهما. قال: فإنه لو كان شرطا لغيره، هذا الواجب الذي نشك أنه نفسي أو غيري، لو لم يكن نفسيا يعني كان غيريا، يعني كان غيريا يعني وجوبا مترشح مشروط بوجوب قبله، لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم، لكان نصب مؤونة على ذلك. أما ما دام ما نصب دليل ولا مؤونة على الغيرية، فإذا ماكو دليل على أن وجوبه مترشح من وجوب غيره، أو أن وجوبه مقدم لوجوب غيره. إذن هذا ملخص رأي المصنف، وتقدم نظيره في مبحث إطلاق الصيغة. عن جواب الله أن إطلاق الصلة يقتضي النفسية العينية التعينية. قلنا هذا الكلام هنا أكوحنا لأن ما عدها الثلاثة الكفائية يحتاج إلى مؤونة زائدة، التخييرية تحتاج إلى مؤونة زائدة، الغيرية تحتاج إلى مؤونة زائدة. فما دام ثابت عندي أنه واجب خلص، فالأصل أنا أتحرك لتحقيقه في الخارج. يبقى تقول لا هذا وجوب غيري مو واجب للنفس إلا إذا وجب ذو المقدمة، يا الله يجب. أكو دليل على الكلام؟ ما دام ما أكو دليل نتمسك النفسية. إذن هذا تقدم مثله، لكن الأنصاري قال وأما ما قيل والقائل الأنصاري من أنه لا وجه للاستناد ولا إطلاق الهيئة، ما نقدر نتمسك بإطلاق الهيئة لإثبات أن الأصل في الواجبات هي الغيرية. قال وأما ما قيل من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد، تقول لأن مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي، يعني جزئية الطلب، الطلب بالحمل شايع الصناعي وليس مفهوم الطلب حتى أمر كلي مطلق قابل للتقييد. فحتى تقول ما دام ما قيد تمسك بالإطلاق. من مقدمات الحكمة ثلاثة، واحدة من أن يكون المورد قابل للتقييد، فإذا كان المورد غير قابل للتقييد إذن عدم ذكر القيد مو لأن المولى يريد الإطلاق وإنما لأن المورد غير قابل للتقييد، فشو أنت تمسك بالإطلاق. وما فاد الهيئة هو جزئية الطلب، الطلب الحقيقي يعني الطلب الشخصي خمسنين. بل قال بعد كون مفادها الأفراد، أي أفراد الطلب وجزئيات الطلب التي لا يعقل فيها التقييد، لأن الجزئي ليس مفهوما كليا حتى يقبل التقييد، وإنما جزئي الطلب فرد غير قابل للتقييد. نعم لو كان مفاد الأمر، لو كان مفاد الهيئة مفهوم الطلب الذي هو أمر كلي لكان صحيح يكون قابلا للتقييد، لكن مفاد الهيئة هو جزئي الطلب، فرد الطلب، الطلب بالحمل شيء أو ما يسمى بالطلب الحقيقي. قال لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، لكن الأمر ليس كذلك، لكنه بمراحل عن الواقع. فالطلب المنشأ بالهيئة هو جزئية الطلب، فرد الطلب، الطلب الحقيقي. يقول والشاهد على ذلك الأنصاري أنه إذا تعلق الأمر بشيء، إذا تعلقت الهيئة بشيء بمتعلق، فيصح وصف ذلك الشيء بأنه مراد، بأنه مطلوب. صح لا لا؟ من قال لك صلي، مو يصح وصف الصلاة بأنها مطلوبة؟ إذا قال لك ائتني بماء، مو يصح وصف الماء بأنه مراد ومطلوب؟ فإذا تعلقت الهيئة بشيء فيصح وصف ذلك الشيء بأنه مراد، بأنه مطلوب. ولا يصح وصف الشيء بأنه مطلوب ومراد إلا إذا كان مطلوبا حقيقيا وليس مطلوبا إنشائيا. فإذن هذا شاهد على أن المنشأ بالهيئة هو الطلب الحقيقي الذي هو جزئي الطلب وليس مفهوم الطلب، وإلا المنشأ بمفهوم الطلب لا يسمى مرادا ومطلوبا، فإنما المراد والمطلوب هو المطلوب الحقيقي عن جزئي الطلب، والطلب بالحمل الشائع. هذا هو الشاهد الذي يذكره الأنصاري. قال إذ لا شك، شوف هذا الشاهد الذي يذكر الأنصاري على أن مفاد الهيئة هو جزئي الطلب والطلب بالحمل الشائع فرد الطلب وليس وهذا جزئي غير قابل للتقييد، وليس مفهوم الطلب حتى يكون يعني طلب بالمعنى الاسمي حتى يكون معنى كل قابل للتقييد. قال إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية، أي فعل؟ الفعل الذي تعلقت به الهيئة، كما لو قال صلي فهذا فعل الصلاة تعلقت به الهيئة، لا شك أنه يمكن وصف بالمطلوبية. بلا مطلوبية من نشأ طالب الطلب المستفاد من الأمر، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، وإنما الذي يسمى مطلوب ويسمى مراد هو المطلوب بالطلب الحقيقي بالطلب الجدي إذا صح التعبير. قال ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب، لا طبعا، فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق الإرادة وحقيقتها، الإرادة الحقيقية. هذا مبحث اتحاد الطلب والإرادة، فتقدم لنا الطلب طلبان، طلب إنشائي وطلب حقيقي، والإرادة إرادتان، إرادة إنشائية وإرادة حقيقية. فإذا أطلق لفظ الطلب ولم يقيد فينصرف إلى الطلب الإنشائي، وإذا أطلقت الإرادة ولم تقيد فانصرفت إلى الإرادة الحقيقية. وهذا الذي أوجب الخلق حينئذ في ذلك المبحث، وقالوا هل يتحد الطلب والإرادة أو لا يتحد؟ فكله نشأ من عدم الالتفات إلى هذا الانصراف. فيقول إذن المطلوب لا يسمى مطلوبا، الصلاة لا تسمى مطلوبة إلا إذا تعلق بالطلب الفعلي الحقيقي، لا تسمى مطلوبة لا بواسطة مفهومها، وذلك واضح لا يعكري ريب. هذا إذن ملخص رأي الشيخ الأنصاري، لأن هكذا صار تسلسل لنا أفكار الدرس اليوم. أولا نحن بسبب تأسيس الأصل في المقام إذا شككنا في واجب هل هو نفسي أم غيري، ولا يوجد ما يدل على أحدهما، فهل هناك مرجع أصل نرجع إليه عند الشك؟ قال المصنف نعم، الأصل في الواجبات أنها نفسية إلا إذا دل دليلا على أنها غيرية. لما لم ينأسس هذا الأصل قال التمسك بإطلاق الهيئة، فإن الوجوب النفسي يحتاج إلى مؤونة زائدة بأن يضيف لي فوق طلب الوجوب ما فوق يقول لي توضأ، لازم يقول لي أن الوضوء ترى ما مطلوب لنفسه وإنما إذا قمت إلى الصلاة، هذه هي مؤونة زائدة غير مؤونة أصل الطلب. والمفروض أنه ماكو دليل ليثبت هذه المؤونة الزائدة، فالأصل النفسية لأنها بالإطلاق تثبت ولا تحتاج إلى مؤونة زائدة. هذا ملخص رأي المصنف. الآن قال بدعلي بل ما يمكن التمسك بإطلاق الهيئة، أنت الآن أسست الأصل بالتمسك بإطلاق الهيئة، والهيئة مفادها أمر جزئي، لأن الهيئة تعبر عن واقع الطلب، الطلب بالحمل الشائع فرد الطلب، وهذا أمر جزئي ليس مفهوما كليا حتى يقبل الإطلاق والتقييد. فإذا ما يقبل الإطلاق والتقييد من مقدمات الحكمة تثبت الإطلاق أن يكون المورد قابلا للتقييد، وهذا المورد بالذات ومفاد الهيئة أمر جزئي غير قابل للتقييد، فشلون تتمسك بالإطلاق؟ ما يمكن التمسك بالإطلاق. هذا الشاهد الأنصاري والشاهد على أن مفاد الهيئة أمر جزئي يدل بدليل أن الهيئة يعني الوجود إذا تعلق بأمر كقولنا صلي تعلقت الهيئة بالصلاة، يصح أن نصف ذلك الشيء كالصلاة المثال بأنه مطلوب ومراد، ولا يمكن وصف الشيء بأنه مطلوب ومراد إلا إذا تعلقت بالإرادة الحقيقية الجدية وليس مفهوم الإرادة الذي هو أمر ذهني. لا طبعا ليس، هذا شاهد إذن على أنه مطلوب بالطلب الحقيقي، والطلب الحقيقي جزئي وليس كلي حتى يمكن تقييده. هذا إذن ملخص ما وصلنا إليه، لكن المصنف لا يرتضي هذا الكلام، يقول ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في المعنى الحرفي الوضع عام والموضوع له عام، فنلقى مفهوم الكلي ويمكن تقييده، وهذا الذي صار خلاف المبنائي فنقول راح يصير مع الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري يرى أن الموضوع لجزئي يعني شخصي، فلذلك قال بالجزئية. المصنف يقول لا، أنا أقول بأن الوضع عام والموضوع له عام في الحروف ومنها الهيئات، فعندئذ يمكن تقييدها. قال ففيه أن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه في المعنى الحرفي ليس الأفراد، ليس الموضوع له شخصي كما يزعم الأنصاري، الموضوع له ليس الأفراد ليس الشخص، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف. يقول بل وعكس ما يقول الأنصاري لا يمكن أن تتعلق الهيئة بالطلب الحقيقي، والأنصاري قال أن الهيئة مفادها الطلب الحقيقي، بل أنا مو أقول يعني لا افترض مجرد جواب مقابل جواب، لا حتى أنفي كلامك وأقول لا يمكن أن تتعلق الهيئة بالطلب الحقيقي، وإنما لابد أن تتعلق بمفهوم الطلب. ليش؟ يقول لأن الطلب الحقيقي اللي عبارة عن الإرادة الحقيقية غير الطلب الإنشائي، لأن الطلب الحقيقي كالإرادة الحقيقية هاي أمر نفساني صفة نفسانية لا توجد بالإنشاء، كالكرم افترض كالشجاعة صفة نفسية، شنو يعني بأمر النفساني بأمر إنشائي قد يكون شجاعا أصير شجاعا آني؟ ما يصير. هاي الصفات النفسية لا توجد بالأوامر بالإنشاء، وإنما أمر تكوينية توجد بمسبباتها. فشلون أنت تقول أنما فاضلها هيئة متعلقة الطلب الحقيقي، يعني أن الهيئة تنشأ لإيجاد الطلب الحقيقي؟ الطلب الحقيقي صفة نفسانية ما توجد بالإنشاء. فإذا لا يمكن هذا كلامك أبد، ما يمكن قبول أيها الأنصاري وتقول أن متعلق الهيئة هو الطلب الحقيقي، يعني الطلب الحقيقي مبحث التحقل والإرادة شرحناه. الطلب الحقيقي على الإرادة الحقيقي مقابل الإرادة الإنشائية التي تساوي الطلب الإنشائي المنشأ بالهيئات. فقلنا ما يمكن أن يكون مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي، لأن الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية أمر نفساني صفة نفسانية كالشجاعة كالكرم، لا يمكن أن توجد بالإنشاء، وإنما توجد بمقدماتها وأسبابها الخارجية. هذا حدثك ما مقبول أيها الأنصاري. أن يقول المصنف إذن ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع. كيف تزعم بك أيها الأنصاري طلبا؟ كيف تزعم أن الطلب مفاد الهيئة هو هذا؟ وإلا أي لو كان مفاد هو الطلب الحقيقي لما صح إنشاؤه بها. الطلب الحقيقي اللي هو الإرادة الحقيقية بشرحنا باتحاد الطلب والإرادة، من ضمن الذي قال باتحاد الطلب والإرادة اثنينهم صحيحي، والقال بمغايرة اتحاد الإرادة اثنينهم صحيح. القال بالاتحاد قال باتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية فهم واحد، واتحاد الطلب الحقيقي مع الإرادة الحقيقية هم واحد صح. القال بالاتحاد إذا هذا قصد هذا صحيح، والقال بالمغايرة قال لما كان له الطلب ينصرف الى الطلب الانشائي لو لم يقيد، ينصرف الى الطلب الانشائي، ولفظ ارادة لو لم تقيد لمن تنصرف الى الارادة الحقيقية. فهذا القالب المغايرة نظر الى الانصرافين وهو ايضا على حق، لان انصراف الطلب الى الطلب الانشائي وانصراف الارادة الى الارادة الحقيقية وهما متغايران. فقال اثنين مما صحيح، بس كل واحد ناظر الى جهة. فإذا هذا الطلب الحقيقي اللي يزعم الأنصاري أنه وفاد الآية اللي هو بمعنى الإرادة الحقيقية، يعني إرادة المولى لشرب الماء، هاي يمكن إيجادها بالإنشاء بالهيئة؟ لا، هي توجد الصرف بأسر خارجية كعطشه مثلا أو كإرادته لامتحان العبد مثلا، هاي مناشئ الإرادة الحقيقية ما توجد بالهيئة والإنشاء. فشن تزعم الأنصاري أن المتعلق الهيئة هو الطلب الحقيقي؟ قال ولا يكاد يكون فرد الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع طلبا، ما يصير، وإلا لما صح إنشاؤه ولما صح إيجاده بالإنشاء. هاي يعني لما صح إنشاؤه، يعني لما صح إيجاده بالإنشاء، وإنما الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية لا مناشئ في الخارج ولها أسبابها. ضرورة أنه هذا الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية من الصفات الخارجية كالكرم كالشجاعة كالعلم، ما توجد بالخطاب، لا لا، الناشئة من الأسباب الخاصة هذا. نعم، ربما يكون هذا الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه صحيح ولإيجاده، كما يقول لك السلام مثلا من يقول لك كل شجاعا، مو راح يصير شجاعا انت، لان الصفه الخارجيه النفسيه ما يمكن توجد بالخطاب، لكن الولد الداعي عندك لان تكون شجاعا. الا الشجاعه هي تجي بالهاي، والا بعضهم يقول مثل اهل الاخلاق يقولون هل الصفات قابله للاكتساب لو لا؟ اي قول من قبل الاكتساب، والا لبطلت الشرايع اذا كانت الصفات غير قابله للاكتساب. واحده من طرق اكتساب الشجاعه شلون؟ أمير من عليه السلام شهيدي يقول إذا حدت أمرا فقع فيه، هاي واحد من الأسالي، إذا حدت أمرا فقع فيه، هاي هي شيء قلت، يقول هي تسقى واحد، ها إذا يقول أنت تحب أمرا وما فهذا واحد. فإذا هاي يقول ممكن، نعم، ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشائه. الطلب الحقيقي والإرادة الحقيقية يكون سبب إنشاء القلب الإنشائي كما يكون غيره أحيانا. أزين. فعند إذن لازم يجاوب على الشاهد. الوقت إحنا من ياخذ من عندنا يكون على حساب العجلة بالدرس طبعا. شو تسوي شارع زين عابدين مقطوع اليوم فيه بعض الحفريات تتورط بعض في منتصف الشارع فالعشر دقائق، فهذا يكون على حساب الدرس أكيد. زين. بعد عند إذن المصنف يجاوب على الشاهد هذا الذي ذكره الأنصاري، وقال والشاهد على أن مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي بدليل أن إذا تعلقت الهيئة والوجوب بشيء فيصح وصف ذلك الشيء بأنه مطلوب، ولا يصح وصف بأنه مطلوب إلا إذا كان مطلوبا حقيقيا. هذا محل الشاهد الذكر الأنصاري. فهنا من قول المصنف واتصاف الفعل، هاي عندئذ راح يكون جوابا على هذا. يقول لا، كلاهما سواء كان مطلوبا بالطلب الحقيقي او مطلوبا بالطلب الانشائي صح وصفه مطلوبا بلا فرق ولا تنافي، ممكن ان يكون مطلوبا انشائيا ومطلوبا حقيقيا في آن واحد. يعني اول ما يبدأ ينشئ الطلب، فان حصلت الخارج هذا فراح يجتمع عليه الوصفان، هم طلب حقيقي وهم طلب انشائي، وان ما حصل في الخارج راح يكون بس مطلوبا انشائيا. تقول له ماكو منافات، تقوله صحيح بس ما منحصر، صدق الوصف باللي تقوله، حتى اذا كان مطلوبا انشائيا ايضا يمكن وصفه بالطلب. قال واتصاف الفعل بالمطلوبية الواقعية والارادة الحقيقية الداعية الى ايقاع طلبه وانشائه إرادته بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا إلى مراده الواقعي. بعض من يستمع إلى هذه الدروس في السيديات مدري شي يسمونها، يقول أن بعض أساتذة الكفاية يقصر على هذا ويختصر بكلمتين ويقول أنها هواء في شبك، بس احنا لا نجرى على وصف هذه المطالب بهذه الكلمات، فنفعل حدا أوسطا وهو أن ننشي بسرعة عليها، لا نهملها ولا نقول انها هواء في شبك. بعثا نحو مطلوبه الحقيقي وتحريكا الى مراده الواقعي، يقول هذا لا ينافي اتفاقه، شنو المانع؟ احنا وياك ان هذا المطلوب الحقيقي يسمى مطلوبا يسمى مرادا، لكن مو بس المطلوب الحقيقي الذي يسمى مطلوبا، لا ايضا المطلوب الانشائي يسمى مطلوبا ولا منافاته، شنو المانع؟ خلي يجتمع الوصفين عليه. قال لا ينافي اتفاقه بالطلب الانشائي ايضا. والوجود يفسر شلون لا منافاه، اشبه بالتفسير هاي راح تكون، يقول لي ان هو تسلسل الخطوات هكذا تكون، لان الوجود الانشائي عندما يتعلق بشيء كالصلاه مثلا، شوف والوجود الانشائي لكل شيء كالصلاه تعلق بها امره فانشا المولى اي اتصلي، فالمطلوب اولا ليس الا قصد حصول مفهومه سواء كان هناك طلب حقيقي او لم يكن، فاول خطوة التي تتحقق هو الطلب الانشائي، فان حصل معه طلب حقيقي فعند اذن اجتمع الوصفان عليه، وان لم يحصل فهو طلب انشائي، قال او لم يكن بل كان انشاؤه بسبب اخر. يقول ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم الى اخره. يقول هذا هو منشأ الخوف الذي وقع فيه هذا القائل، يعني يقول لي ان الاصحاب من يقولون له في الطلب يطلقونه، فلما يطلقونه فينصرف علما الى هكذا يظن يعني هذا المتوهم انهم يقصدون به الطلب الانشائي، فالحال لا هم لا يريدون ذلك وانما هو يريد الاعام. ولعل منشأ الخلط والاشتباه تعارف التعبير عن مفاد الصيغة بالطلب المطلق فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلبا حقيقيا يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، ولعمري أنه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن يكون مفاد الهيئة قابلا له لا ملازمته. الطلب الحقيقي الجزئي لا يقبل التقييد، هذا لا يعني ان الهيئه ايضا لا تقبل التقييد، لا ملازمته بينهما، قابلا له وان تعارف تسميته ايضا بالطلب وعدم تقييده بالإنشائي في كلمة الأصحاب عندما يقولون الطلب ويتركون بلا إضافة وصف الإنشائي إليه لوضوح إرادة خصوصه وإلى آخره. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الهيئة بالشرط لا كما زعم الشيخ الأنصاري من أن الهيئة أمر جزئي لا يصح تقييده. فثبت الآن أن الهيئة يمكن تقييدها، وما دام يمكن تقييدها إذا اجتمعت مقدمات الحكمة ويمكن التمسك بها بإطلاقها. لكن كما مر هنا بعض الكلام وقد تقدم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجبي في المقام، قال هذا إذا كان هناك إطلاق، وأما إذا لم يكن هذا مقطع شوية معك أو لو قصير بك نؤجل ما يخالف.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.